الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 81 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا أيها الإخوة في قراءة هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب ما جاء في السحر. بقي لنا فيه جملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في إقامة حد القتل على الساحر، وقد بينت فيما مضى نقلا عن كلام أهل العلم رحمهم الله أن الساحر إنما كفر وإنما كان فعله كفر، لأن الساحر لا يمكن أن يتعاطى هذه الأمور ولا أن يصل إلى هذه الأحوال إلا بعد تعاونه مع الشياطين، والشياطين لا يرضون له بذلك حتى يصرف لهم حق الله تبارك وتعالى، وهو التوحيد وهو العبادة. فتجده يدعوهم من دون الله، يذبح لهم من دون الله إلى غير ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنهم أيضا يأمرونه بما يوقعه في الكفر عياذا بالله، مثل ما ذكروا أنهم يأمرونهم بتلطيخ المصحف بالعذرة أو بدم الحائض أو نحو ذلك. الأمر الثالث أنهم يأمرونه بأن يترك فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وأعظمها الصلاة، فيأمرونه أنه لا يصلي فيترك الصلاة، إلى غير ذلك مما جعل العلماء رحمهم الله يحكمون بكفر الساحر. والله جل وعلا قال: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقد قرأنا الأدلة في هذا فيما سبق. بقي لنا مسألة وهي سنقرأها الآن بعد قراءة آثار الصحابة رضي الله عنهم في هذا، وهي: هل يستتاب الساحر أم يقتل مباشرة؟ يعني هل يعطى فرصة يستتاب، فإن تاب عفي عنه وإن كان هناك حقوق خاصة تؤخذ منه، أو أنه يقتل؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أنه يقتل بلا استتابة، أنه لا يستتاب، قالوا لأن فعله كفر، قالوا ولأن أيضا الغالب على هؤلاء السحرة أنهم دجالون كذبة، وأنهم يظهرون التوبة مع تواصلهم مع الشياطين، ولعمل كثير من الصحابة كما سنقرأ في فعل عمر رضي الله عنه وفي غيره، أنه ما قال استتيبوا هؤلاء السحرة، وإنما أمر بقتلهم، فقتل 3 في عهده كما في حديث أو في أثر بجالة بن عبده كما سنقرأه إن شاء الله تعالى. هذا قول. القول الثاني قالوا ينظر في حال الساحر، إن كان سحره بالتواصل مع الشياطين وأنه يفعل معهم الأفعال الشركية الكفرية فهذا يقتل بلا استتابة ولا ينظر في حاله، وإن كان مجرد كما نقل هذا عن الشافعي رحمه الله وفي رواية عن الإمام أحمد أنه مجرد يعني حركات أو دخون أو بخور أو نحو ذلك ولا علاقة له بالشياطين، مع أن هذا يعني بعيد جدا، لأن يعني السحر مرتبط بالشياطين. قالوا إن كان كذلك ينظر كما قال الشافعي رحمه الله، يقال صف لنا سحرك، أذكر لنا حالك، فيستتاب، إن تاب وإلا قتل. وسنقرأ إن شاء الله كلام أهل العلم في هذا، وهذا ولا شك أيها الإخوة يوجب الحذر أيضا من هؤلاء السحرة والمشعوذين. وسنقرأ إن شاء الله بابا بعده، باب بيان شيء من أنواع السحر، ثم باب ما جاء في الكهان. هي 7 أبواب عقدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التحذير من هؤلاء، سواء سحرة أو كهان أو عرافين، كلهم كذبة ودجالون، وعلى المسلم أن يحذرهم وأن يحذر منهم. وسنقرأ الآن إن شاء الله جملة أو ما بقي من الآثار في هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله
على كل حال، يعني كما ذكر العلماء قالوا مثل هذا لا يقال بالرأي، يعني وإن صح موقوفا على جندب رضي الله عنه، لكن مثل هذا أمر عظيم، هذا حد من حدود الله عز وجل، لا يمكن أن يقول فيه لا جندب أو غيره من الصحابة من تلقاء نفسه، لعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حدود فيها قطع رقاب. فعلى كل حال إن صح موقوفا عنه رضي الله عنه فقد قال أهل العلم مثل هذا لا يقال بالرأي، لعله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقه أيضا فعل الفاروق رضي الله عنه حين أمر بقتل هؤلاء السحرة في وقته، يعني كما سنأخذ في الآثار. نعم.
قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي
الأزدي
الأزدي قاتل الساحر.
نعم، يعني هما جندبان، جندب بن البجلي هذا هو راوي الحديث، والذي قتل ساحرا في زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان هو أحد خلفاء بني أمية، قتله بحضرته هذا شخص. على كل حال هو هذا وهذا، المهم أننا نعرف أن حد الساحر ضربه بالسيف، وضبط أيضا ضربة بالسيف، يعني يضرب ضربة واحدة ما يتساهل معه. نعم.
قال: فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين، عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره.
نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا يدلك على أن يعني ما صنعه جندب ليس من تلقاء نفسه. نعم، هذا في قطع رقبة، ما يمكن أن يعني أن يكون من تلقاء نفسه، لا، كما قال العلماء له حكم الرفع، لعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في هذه الأسانيد فيها كلام كما قال هنا مرة ضعيف وفي كذا فيه نظر، لكن يشد بعضها بعضا مع تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال: وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد.
لا، الصحيح أن هذا جندب بن البجلي من قبيلة بجيلة، والثاني هذا شخص آخر من الأزد، جندب الخير وهو من الأزد، هذه قبيلة وهذه قبيلة. نعم.
قال: كما قاله ابن حبان: أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. رواه ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحدة.
نعم، يعني أنه يضرب ضربة واحدة خلاص، هذه يكون يعني ويكون فيها تخويف، وما في شك أن الناس إذا رأوا هذا الحد يقام على الساحر، من كان عنده بدايات في السحر ينزجر، ومن ولغ فيه يعود تائبا، ومن حدثته نفسه لا يقع فيه، ما في شك هذا حد من حدود الله عز وجل. نعم.
قوله: حد الساحر ضربه بالسيف، وروي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح.
نعم، ضربه بالسيف ويقال ضربة بالسيف. نعم.
وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب.
نعم، شوف، هما رجلان، يعني جندب البجلي وجندب الأزدي. نعم.
وقيس بن سعد وعمر ابن عبد العزيز، ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد.
نعم، يعني أن هذا مرتبط بالمسألة السابقة، أنه يسأل يستفسر عن حال هذا الساحر، هل هو يبلغ به الكفر، يتعاون مع الشياطين، يصنع كذا وكذا هذا يقتل. إذا كان مجرد حركات أو شعوذة أو دخون أو بخور كما يعني سبق فهذا لا يقتل. على كل حال الغالب أن هؤلاء السحرة ما يصلون إلى هذه المراتب إلا وقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر عهدهم بالله، يعني أنهم خرجوا من الدين ودخلوا مع هؤلاء في الشرك. نعم.
قال والأول أولى للحديث ولأثر عمر وعمل به الناس في خلافته من غير نكير.
نعم الراجح يعني الذي عليه أهل العلم أنه لا يستتاب وأنه يقتل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. قال الشارح رحمه الله تعالى
يعني نحن سبقا قلنا أن السحر أكثره في النساء، ولذلك الله جل وعلا قال ومن شر النفاثات في العقد. ليس معناه يعني أن الرجل لا يعمل السحر، لكن الغالب يعني وهذا هو الواقع أن السواحر من النساء أكثر من السحرة من الرجال، ولكن قد يكون في زمن أو في مكان لا يوجد فيه امرأة ساحرة وإنما يوجد فيه رجال، لكن الغالب هو النساء أن اللائي يعملن السحر هن النساء. نعم.
قال هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله لكن لم يذكر قتل السحرة. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبده،
لا عبده يعني هو يقال عبده وعبده لكن بفتحتين كما قال الشارع التميمي.
التميمي العنبري بصري ثقة.
نعم.
قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة.
نعم كان في عهده أمير المؤمنين وقد كتب إلى عماله، وهذه يعني من المتابعة منه رضي الله عنه وإقامة الحدود، وقد ذكر أهل العلم أن إقامة الحدود هذه إلى ولي الأمر وهي من خصوصياته، ما يأتي فلان ويقتل شخص ويقتل، لا سواء في السحر أو في غيره. قد ذكر أهل العلم أن من الحقوق التي يقوم بها ولي الأمر أمور منها إقامة الجمعة والعيدين والحج، يعني ليس معنى أنه يأمر بالحج أو لا يأمر به، لا المقصود أنه يكون أمير الناس في الحج، كذلك الجهاد في سبيل الله لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، هو الذي يعلن الجهاد وهو الذي يرتب الجيوش ويعين القوات، أما الافتيات عليه في مثل هذه الأمور أو غيرها هذا لا يجوز، هذه من صلاحياته ومن ذلك إقامة الحدود. لكن سيأتينا الآن في قصة حفصة وفي قصة جندب السابقة يعني إجابة عما حصل لأنهم هم الذين أقاموا، يعني يجاب عنه بعدة أمور كما قال العلماء أشهرها أمران. الأمر الأول أن يقال أن القصة طويلة واختصرت أنها قتلت حفصة، أنها أمرت بقتله فقتل، وأن القصة طويلة وأنما يعني اقتصر فيها على الشاهد. الأمر الثاني أنها فوضت هي أو في قصة جندب مثلا أنه فوض من قبل الخليفة أو كذا فقتل، وأما كون إنسان يذهب ويقتل وهذا يقتل وهذا يقتل هذا لا يصح ولا يجوز، وليس هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدتهم أن إقامة الحدود موكولة إلى ولي الأمر أو من ينيبه، ولكنهم يجيبون عن مثل هذه الحوادث بما ذكرته آنفا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وظاهره أنه يقتل من غير استتابة.
نعم لأنه عمر ما قال استتيبوه، قال اقتلوا كل ساحر وساحرة. نعم.
وهو كذلك على المشهور أن أحمد وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول بالتوبة.
نعم هذا ذكروا أن حال السحرة أنهم متشبثون بسحرهم ولو أظهر ما أظهر إلا أنه باق عليه، لكن هذا على كل حال في التطبيق وفي النظر يعني هذا عاد أمر ينظر فيه القضاة أعانهم الله ومن يوكل إليهم هذا الأمر، ونسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم. نعم.
قال
السحرة. نعم.
وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك يستتاب ويقبل توبته.
اي نعم، لكن يعني هم يعلمون ان المشرك اعظم من الساحر، هذا ولا شك، لكن قالوا ان الساحر متشبث متمسك بسحره مع هؤلاء السحرة وله بهم ارتباط قوي. ولكن من تاب تاب الله عليه، وسحرة فرعون تابوا وآمنوا بموسى عليه السلام، قال ابن عباس كانوا أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويمن بالهداية على من يشاء، لكن على كل حال الساحر لا يزال متشبثا بما كان عليه من السحر. لكن من صحت توبته وتاب إلى الله وإلى كذا، هذا عاد فيه الخلاف كما ذكر الشارح رحمه الله. نعم.
قال ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم.
الله أكبر.
وقال رحمه الله تعالى وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت.
نعم، هذا كما قلت يجاب عنه، إما أن يعني القصة مختصرة أنها رفعت بشأنها إلى الخليفة ثم أمر بها فقتلت، أو أن الخليفة أعطاها الإذن أن تأمر رجلا بقتل هذه المرأة التي سحرت حفصة رضي الله عنها. نعم.
قال الشارح هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وحفصة هي أم المؤمنين بنت
أم المؤمنين
وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس ابن حذافة، وماتت سنة 45.
النبي عمر رضي الله عنه لما مات زوجها وانتهت العدة ذكرها لأبي بكر ولم يرد عليه شيئا، ثم ذكرها لعثمان فلم يرد عليه شيئا، والسبب لأنهما قد بلغهما أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيها، فلم يشأ أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه وقع في قلب عمر شيء، يعني كيف يعني يعرض ابنته ولا تقبل، فتقدم لها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وكانت إحدى أمهات المؤمنين. وقد اختلف هل طلقها النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فنعم هذا أنه طلقها ثم أمر عليه الصلاة والسلام بمراجعتها، وهي إحدى المرأتين اللتين تظاهرتا هي وعائشة رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة، ونزل فيها صدر سورة التحريم كما هو معلوم، وقد قرأنا هذا فيما مضى. نعم، في قصة حفصة رضي الله عنها وعائشة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وكذا صح عن جندب. قال الشارح رحمه الله أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل،
يقصد بالوليد يعني الوليد بن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية. أنتم تعرفون الخلافة في بني أمية كانت في أول الأمر في يعني طريق معاوية رضي الله عنه، ثم بعد ذلك انتقلت في مروان بن الحكم وبني عبد الملك مروان الوليد هشام ومن بعده. نعم، ذهبت إلى عمر بن عبد العزيز ثم رجعت. نعم، اللهم استعان، حتى انتهت الخلافة سنة 132 للهجرة.
قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا.
أبان رأسه يعني قطع رأسه، هذا الساحر يلعب يعمل حركات، قطع رأس رجل فعجبنا، ثم فعاد
رأسه، فجاء جندب الأزدي فجاء جندب الأزدي فقتله.
نعم.
ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن،
يعني أمر بسجن جندب الأزدي. كيف يعني يقتله بدون إذنه؟ كيف أسرع وقتله؟ القصة على كل حال فيها كلام كثير كما ذكر الشارح، فذكر القصة
بتمامها ولها طرق كثيرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل.
نعم، حنبل هو جده، يعني هو ينسب إليه، ولا والده اسمه محمد، وهو إمام أهل السنة وقامع البدعة رحمه الله تعالى. قال الشافعي وهو يعني الإمام أحمد تلميذ للشافعي، وما ذلك؟ قال الإمام الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شوف هذا كلام الشيخ في التلميذ، ومع ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله لا يترك الدعاء لشيخه كل ليلة، كان يدعو للشافعي كل ليلة. قال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، ما أكثر ما تدعو للشافعي؟ أنت تدعو للشافعي كل ليلة. قال: يا بني، كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا. هل يستطيع أن الدنيا تعيش والناس تعيش بلا شمس؟ لا يمكن. فقال: هكذا كان الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. يعني شوف، انظر الوفاء من الشيخ للتلميذ. يعني يقول: خرجت من بغداد ولم أرى أفقه ولا أورع ولا أزكى من أحمد بن حنبل. والإمام أحمد رحمه الله كان لا يترك الدعاء لشيخه، وكان يثني عليه ويقول: كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا. هل تستطيع الدنيا تعيش الحياة بلا شمس؟ لا يمكن. يقول كذلك الشافعي: الناس فقدوه، فالناس في حاجة إلى علمه وإلى معرفته. هكذا كان العلماء أيها الإخوة، يعني هناك أدب، هناك احترام. يعني المشايخ يعطفون على الطلاب ويحنون عليهم ويقضون حاجاتهم، والطلاب أيضا يحترمون العلماء ويرون منازلهم. وأذكر في هذا المقام أن الفضيل بن عياض، وكان زاهدا عابدا وقصته معروفة ذكرناها مرارا وتكرارا، أنه قال لعبد الله بن المبارك وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو إمام كان يجاهد في سبيل الله وكان يحفظ السنة ويحج وينفق ويتصدق، قال له الفضيل بن عياض: يا أمير المؤمنين في الحديث، يعني أنت تنصحنا بالبلغة، يعني الإنسان يأخذ من الدنيا البلغة، ما يتبلغ به وما يكفي حاجته، وأنت تجمع الدنيا، وأنت يعني تتاجر وتجمع المال. قال: يا فضيل، اسمع كلام العلماء، قال: يا فضيل، هذا المال الذي أجمعه أنفقه على نفسي وعلى طلاب لولاه لما طلبوا العلم، وعلى مجاهدين يعني في سبيل الله لولاه ما جاهدوا في سبيل الله، وعلى رجال في الثغور لولاه ما لزموا أماكنهم. فقال الفضيل بن عياض رحمه الله مقولته المشهورة: ما أحسن ذا إن تم ذا. يعني ما أحسن أن الإنسان يسعى وأن يكون له مال وخير، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، إن تم ذا، إذا كانت النية طيبة، أنك تنفق على طلبة العلم، تحن على طلابك وتشفق عليهم، تكفل الأيتام الأرامل، تساعد في الثغور، في كذا، يعني إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، أنت على خير إن شاء الله. ولذلك قال الفضيل لعبد الله المبارك رحمهم الله جميعا، قال: ما أحسن ذا إن تم ذا. فرحمهم الله تعالى جميعا. يعني حال الفضيل بن عياض يعني أحواله كثيرة، وهذا لا يغض من منزلته. كان في أول أمره كما ذكروا قاطعا للطريق، ويعني كان يقفز من بيت إلى بيت، فسمع رجلا يقرأ، والناس كانت بيوتهم معمورة بالقرآن وبقيام الليل، يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول ابن مسعود: إن هذه أول آية عاتب الله فيها الصحابة رضي الله عنهم، وذلك بعد إسلامهم بأربع سنين، يعني توهم في أول الإسلام، ومع ذلك الله عاتبهم. فانظر كيف حالك. المهم، فنزل من البيت وأوى إلى خريبة، يعني إلى مكان خراب، فلما جاء آخر الليل أو منتصف الليل أوت إليه سابلة. السابلة هي التجارة، يعني أهل تجارة، فاستراحوا، كان أن المكان مظلم، ما أحد يعني يرى فيه أحدا. فلما جاء آخر الليل قالوا: قوموا يلا نتحرك نواصل السير. فقال أميرهم: كيف نسير والفضيل في الطريق؟ يعني كان قاطع طريق، وكان مع ناس يسرقون ويقطعون الطرق. فبكى الفضيل رحمه الله تعالى وقال: هؤلاء يخافونني وأنا لا أخاف خالقهم، يعني هؤلاء الآن يا أخوان فأعلنها توبة ولازم بيت الله الحرام واعتكف في المسجد الحرام حتى لقي الله عز وجل، فهو يعني إمام في العبادة وفي العلم أيضا، الرواية عنه كثيرة، وابن القيم رحمه الله ينقل عنه روايات، وأيضا في كتب التفسير وكتب العقيدة تنقل عنه كثير من الروايات، وقد مر بنا شيء من ذلك في الدرس، فرحمهم الله تعالى جميعا. المهم أيها الإخوة أقول انظر كيف عطف وتواضع العلماء مع الطلاب، وفي المقابل انظر تقدير واحترام الطلاب للعلماء. إذا حصل هذا وهذا هذا خير كثير، يستفيد الناس ويتعلمون. نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم من ممن حسنت نيته في عمله كله، ومن ذلك في طلب العلم والعمل به، والله المستعان. نعم، نبدأ الآن بابا جديدا في بلوغ المرام، وقبل أن نزدلف إلى هذا الباب بقيت مسألتان أحببت أن أذكرهما لأن الوقت انتهى بالأمس في صلاة الضحى. أما المسألة الأولى فأحببت أن أوجز أقوال العلماء في صلاة الضحى. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. القول الثاني أنها سنة في من قدم من السفر، واستدلوا بحديث عائشة كان لا يصلي إلا إذا قدم من مغيبه. القول الثالث أنها سنة في حق من لم يقم الليل، أن من لم يقم الليل يصلي ركعتي الضحى. القول الثالث أنها لا تصلى، أنها ليست بسنة. والقول الراجح أنها سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ولا يفوتها. المسألة الثانية أنه جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول يا ابن آدم صلي أربعا في أول النهار أكفك آخره، وجاء في هذا عدة روايات. الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولكن كثير من المحققين يحسن إسناده وبعضهم يصححه أيضا، واختلف أهل العلم ما المراد بهذه الأربع الركعات التي تصلى في أول النهار. القول الأول ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن المقصود صلاة ركعة الفجر السنة وصلاة الفجر، هذه أول ما تصليها في النهار، وعليه من صلاهما كفاه الله آخر النهار، يعني يحفظه ويرعاه ويؤيده إلى آخره، هذا القول الأول. القول الثاني أنهما أربع ركعات هما ركعات الضحى، لأن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات من الضحى ويزيد ما شاء. فعلى كل حال هذا القول أو هذا القول المجال رحب ولله الحمد أنك تصلي، وقد قلنا في صلاة الضحى هما ركعتان، تصلي أربعا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ستا، ثماني كما جاء في حديث عائشة وفي حديث أم هانئ في عام الفتح، صلي ما كتب الله لك، صلاة الليل والنهار، وهذه سندها جيد كما ذكرت آنفا، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلي ولله الحمد من الضحى ما كتب الله لك، نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام. نعم، نبدأ الآن نقرأ هذا الباب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب عظيم مهم للغاية، ينبغي للمسلم أن يعلم أحاديثه وأن يتفقه فيها. عقده الحافظ بن حجر رحمه الله في مسألتين هامتين مرتبطتين. المسألة الأولى الجماعة، الصلاة جماعة في بيوت الله عز وجل، والمسألة الثانية الإمامة، لأن الجماعة هي تكون خلف الإمام، المأمومون وأمامهم إمامهم يصلي بهم، فهما مسألتان متلازمتان. اختلف أهل العلم أيها الإخوة في صلاة الجماعة على أقوال أشهرها أربعة. القول الأول أن صلاة الجماعة فرض عين، أن صلاة الجماعة فرض عين، لابد أن تصلي مع جماعة المسلمين. قالوا والأدلة على هذا يعني كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ثم قال تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فدل هذا وفي قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وغير ذلك من أدلة القرآن الكريم على وجوب صلاة، على الوجوب، على فرضية صلاة الجماعة، على فرضية صلاة الجماعة. ومن السنة هذا الحديث في فضلها، وأيضا ما سيأتينا إن شاء الله من الأدلة في التخويف: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجال معهم حزم من حطب لأحرق بيوت أناس لا يشهدون الجماعة معنا، إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله في الروايات. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، من صلى في هذا المسجد من تيسر يسقط الإثم عن الباقين، يسقط الإثم عن الباقين. القول الثالث أنها سنة مؤكدة، القول الثالث أنها سنة مؤكدة، وهذا هو أضعف الأقوال، أضعف الأقوال أنها سنة مؤكدة. القول الرابع، وهذا يعني قد ذكره أهل، أنها شرط لصحة الصلاة، أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا قد انتصر له شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. الأقوال بسط الأدلة فيها وذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، والراجح عند أهل العلم أنها فرض عين، أنك لابد أن تصلي جماعة في المسجد، والأدلة كما ذكرت من القرآن، وكما سنقرأ الآن الأدلة من السنة سواء في الترغيب فيها أو في التحذير من التهاون والتكاسل فيها. هذا أمر مهم. وهم يقولون أيضا إن من صلاها في بيته صلاته صحيحة مع الإثم، يقولون صلاته صحيحة مع الإثم. والعجيب أيها الإخوة أن بعض الناس يعني في مثلا قنوات فضائية، وهذا ينتشر في بعض المقاطع أو في مثلا في الجوالات، يحرص على نشر القول من يقول إن صلاة الجماعة ليست بلازمة، يعني إما أنها فرض كفاية أو أنها سنة مؤكدة. يا أخي سبحان الله، بدل ما تحث الناس على الخير، والأدلة في هذا واضحة وصريحة وقوية. نعم نحن نحترم كلام أهل العلم، ولذلك نحن الآن نذكر الأقوال، نحن لا نحجر، وهذا من باب الأمانة العلمية، لازم تذكر الأقوال والأدلة وتحيل على كتب أهل العلم. لكن كون الإنسان ينتصر لمثل هذا القول ويشيع أمام الناس: أبد يا فلان لا تصلي جماعة، إن صليت فهو لك، أما صليت فالأمر سهل، فيه من العلماء من قال ليس بلازم، وفيه لا إله إلا الله. يعني تترك كلام يعني جمهور أهل العلم وكبار أهل العلم وتذهب وتأخذ مثل هذا. نعم قال به علماء، ولا شك، أنا لا أقول قال به جهلة، قال به علماء، ولكن يا أخي خذ بالرأي الراجح، أو على الأقل القول الأحوط وهو الراجح إن شاء الله تعالى. الأدلة في هذا صريحة وواضحة. ثم يأتي أحدهم أيضا إذا جاء عند هذه الأدلة الواضحة الصريحة بدأ يتأول ويتمحل، وقد يأتي بكلام يعني من الشذوذ أيضا في تأويل الآيات والأحاديث، والرد عليه واضح وصريح كما سنقف إن شاء الله عند الأدلة. فنقول أيها الإخوة، يعني ينبغي أن نعين الناس على الطاعة، نعينهم على الخير. يعني إنسان بالله عليكم يصلي في بيته، هذا لا شك أنه قد لا يلتزم في الوقت، وأيضا قد يكون عنده أخطاء في الصلاة وهو لا يعرفها، حرم نفسه فضائل كثيرة في دخول المسجد والصلاة مع الجماعة، يعني أمور كثيرة. الشيخ ابن عثيمين هنا ذكر 11 فائدة في صلاة الجماعة، والعلماء ذكروا أكثر أيضا. فيأتي بعض الناس كما قلت وللأسف ينتصر لقول أنها سنة مؤكدة أو فرض كفاية ويكسل ويهون، وهذا أيها الإخوة ما ينبغي، ما يتخلف عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا منافق معلوم النفاق. أيها الإخوة يعني الأمر خطير وكبير. ولذلك يا أخي كن معينا على الخير، حاثا عليه، مؤيدا له، وأنا أعيد وأكرر، أنا لا أقول إن هذا القول قال به جهلة، لا، قال به علماء ولهم أدلة، ولكن العلماء أجابوا عليها. ولكن يا أخي أن تكون مع مذهب الجمهور، مع كبار أهل العلم، مع الأدلة الصريحة الواضحة، وبخاصة مع كسل بعض الناس في أداء الصلاة، وتأتي أنت وتزيده كسلا وتزيده تهاونا، لا والله يا أخي، مثل هذا بالأسلوب الحسن بالأدلة أنت لا تأتي بشيء عندك. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، في النهاية اذكر كلام أهل العلم، قال أهل العلم، قال شيخ فلان، قال كذا، وانتهينا. أما الإنسان ويضعف الناس عن فعل الخير فهذا ليس. فمثلا مما يستدل به من لا يرى وجوب الصلاة جماعة في المسجد، مثل حديث الآن، حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيحين. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وحديث أبي هريرة قال: 25 جزءا، وفي رواية عند البخاري عن أبي سعيد قال درجة. فيقول هذا دليل أنها لها فضل فقط، وإلا لا يدل على الوجوب. نقول لا، هذا غير صحيح، لا يعني أن هذا الفضل يعفي عن الوجوب، بل هي واجبة، ومما يحث على التزامك بهذا الوجوب أن تعرف هذا الفضل. كما قال أهل العلم: لا منافات، لا تعارض بين الفضل والوجوب، بل الفضل يعضد الوجوب ويقوي فاعله ويعينه على العمل به، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإحسان. حتى لو ما جاء فضل، فنحن آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. ونحن مما نرغب ونحث فيه المصلي جماعة في المسجد أن نقول: تعال يا فلان، أنت قمت الآن بهذا الفرض العظيم جماعة في المسجد، أبشر بهذا الخير، أنت تفضل صلاتك عن هذا الذي جلس في بيته 27 درجة، وفي الرواية الأخرى 25 درجة. قال أهل العلم: كيف الجمع بين هذين الحديثين، مرة 25 ومرة 27؟ اختلفت الأقوال في وجوه الجمع، وأشهرها، عندما أقول أشهرها من باب الأمانة العلمية، يعني فيه أقوال ثانية، لكن أقول أشهرها عند أهل العلم أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن الفضل كان 25 درجة، ثم زيد من الله سبحانه وتعالى بفضل آخر، وأنها كانت 27 درجة. فالأمر استقر على أنها زائدة 27 درجة. بل بعض أهل العلم، وقد أشار إلى هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول: إذا كان هذا الذي يصلي في بيته له أجر واحد، وهنا الآن زاد عليه 27، طيب 27 مع الأصل اللي هو كان فيه درجة واحدة، إذن زاد فضلا فبلغ 28 درجة، 28 درجة. على كل حال، بعض أهل العلم يقول إن العدد لا مفهوم له، والله أعلم. المقصود هذا مما يرغب في أداء صلاة الصلوات الخمس جماعة في المسجد، وهي فرض على الرجال وليست فرضا في حق النساء. إن أرادت المرأة أن تذهب وتصلي في المسجد جماعة، نعم، لا حرج عليها، وهي على أجرها، ولكن تخرج متحجبة غير متعطرة ولا متزينة، إلى غير ذلك مما هو معلوم من كلام أهل العلم. طيب، نأخذ يعني أقوال العلماء كذا بس كرؤوس أقلام فقط. صفحة 700 قال: فهذه 4 أقوال. القول الأول
قال القول فهذه 4 أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وهذا أضعف الأقوال على الإطلاق.
صحيح، نعم، هذا والله أضعف الأقوال. من يقول إنها سنة مؤكدة، هذا قوله ضعيف. نعم، قد قال به فلان أو فلان، لكن قوله ضعيف. القول الثاني
أنها واجبة على الأعيان، وأنها تجب على كل واحد من المسلمين، فهي فرض عين، ولا يعذر أحد بالتخلف عنها إلا من عذره الله ورسوله.
لا، واحد مريض على فراشه ما يستطيع، هذا شيء آخر، الذي له عذر يعذر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد، فما بالك بالإنسان الممتع بحواسه المنعم بأفضال الله عليه من رأسه إلى أخمص قدميه، ثم ينام على فراشه ولا يصلي مع الجماعة، أو يفرش سجادته ويصلي في بيته ولا يحضر مع الجماعة. لا شك هذا تفريط وتهاون. نعم. قال وهذا القول،
قال وهذا القول هو أصح الأقوال،
ما في شك. نعم.
وسنذكر إن شاء الله أدلته.
نعم. الأدلة يعني كما ذكرتها قبل قليل رؤوس أقلام. القول الثالث،
القول الثالث أنها فرض على الكفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، فإذا قام طائفة من أهل الحي وصلوا الجماعة في المسجد سقط عن الباقين. وهذا القول ضعيف، لكنه أقل ضعفا من القول الأول.
نعم. شوف هذه يعني من الأمانة العلمية، صحيح أضعف قول من يقول سنة مؤكدة فرض كفاية يقوم ببعض الحي، هذا قول ضعيف، لكن ليس مثل الأول. الأول سنة مؤكدة. وللأسف الآن يشتهر بين الكسالى هداهم الله، ومن يدعمهم ويعينهم هداهم الله أيضا جميعا، وهدانا الله تبارك وتعالى جميعا، يعني يدعمونهم بمثل هذا القول سنة مؤكدة. يا أخي أبدا، مثلا تأخروا، لا يا جماعة افرشوا السجاجيد ونصل في بيتك، أو نصلي مع بعض في البيت، حتى صلاتكم جماعة في البيت، لا، الصلاة جماعة في المسجد وليست في البيوت. نعم. القول الرابع، نعم،
القول الرابع أنها شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك صلاة الجماعة بدون عذر فلا صلاة له، بطلت صلاته ولو صلى 100 مرة.
هذا قول قوي، هذا شرط لصحة الصلاة، يعني لو حتى تصليها في بيتك صلاتك باطلة، لا تقبل عند الله عز وجل. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. هذا يدلك يعني أن من يصلون الآن في بيوتهم صلاتهم باطلة، لكن يعني أقرب الأقوال وأصحها هو القول الأول أنها فرض عين، وأن من صلى في بيته نقول إن شاء الله صحت صلاته مع الإثم، عرض نفسه لخطر عظيم، رضي على نفسه بالنفاق وإلى آخره مما سيأتي في التحذير منها. طيب، على كل حال قال الصواب أنها واجبة فرض عين، ولا كلام رحمه الله تعالى. طيب ننتقل. نعم، نأخذ من فوائد صلاة الجماعة. الشيخ رحمه الله ذكر جملة من الفوائد، نأخذ في صفحة 708. نعم.
قال ومن فوائد صلاة الجماعة أنها سبب للألفة والمحبة، فإنك إذا
صحيح، ولا يفقد أيها الإخوة إلا من يصلي. الحين بعض الناس مثلا يمرض في الحي، أو قد يموت، أو ونحن ما ندري عنه، من الذي يفقد أيها الإخوة؟ هو الذي يصلي في المسجد. الإنسان الذي لا يصلي هذا لا يفقد ولا تعرف حاله، هي سافر رجع، لا، هي سبب في الألفة والمحبة. اثنين، أنها
تعلم الجاهل،
تعلم،
أنها تعلم الجاهل. كم من إنسان لم يدرس كيفية الصلاة، لكن لما كان يحافظ على الجماعة مع المسلمين عرف كيف يصلي.
صحيح، في بعض الناس عوام ما يعرفون، لكن والله الحمد صلى مع الجماعة، سمع توجيه من الإمام، رأى من حوله، استفاد، يسأل. لكن واحد جالس في بيته لا صلاة، ما يصلي مع الجماعة، هذا مصيبة. ثالثا،
إظهار شعائر الإسلام، والصلاة من أعظم الشعائر، ولو صلى الناس في بيوتهم ما تبين أن هذه البلاد بلاد إسلام.
صحيح، لو أنه أغلقت المساجد وما في صلاة وكل واحد يصلي في بيته كيف يعرف؟ هذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. أربعة، تنشيط
المسلمين بعضهم بعضا، فإنه إذا صلى الإنسان وحده يجد من نفسه الكسل، لكن إذا صلى مع جماعة صار ذلك أنشط وأعظم.
وهذا صحيح، الإنسان اللي صلى في بيته يؤخر الصلاة، يتكاسل، وقد يضحك، وقد تكون في حركات، ويعني إلى غير ذلك، لكن صلي مع الجماعة، كن مع الجماعة. طيب، يعني هناك الحقيقة نعم، الفائدة السابعة، قال كون الإنسان ينظم أمره،
قال كون الإنسان ينظم أمره ويجعل له إماما يقتدي به، فهو ينتقل من الاقتداء بهذا الإمام إلى الاقتداء بالإمام الأعظم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
فيعود نفسه الخضوع للشرع.
الله أكبر. نعم، أنت الآن تقتدي بإمامك، تتعلم. طيب، هل الإمام ذا من وين؟ من أين أتى بهذه الصفة وهذه الآية؟ هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا الشيخ هنا أشار إلى مسألة أن الإنسان يكون مرتب، يكون مرتبا في وقته، ما يكون فوضوي. إنسان الحمد لله يعرف أمامك الصلوات في الوقت الفلاني، ستدخل وتخرج بعد كذا. أما الإنسان اللي جالس في بيته يجمع ويؤخر ويقدم، هذا إنسان حقيقة حرم خيرا كثيرا، حرم نفسه خيرا كثيرا. طيب أيضا إغاظة أهل النفاق والكفر. الفائدة التاسعة حصول الأجر والثواب، لأن الإنسان نعم إذا توضأ، اسمع هذا الحديث نحن نسمعه كثيرا ونقرأه الآن، إذا توضأ في بيته،
قال إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء وخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
الله أكبر، هذا فضل عظيم. أيها الأخوة، الحديث عند البخاري وغيره حديث صحيح، لا إله إلا الله، من يفرد في هذا الأجر؟ نعم.
فإذا دخل المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
نعم، ودعاؤه مستجاب. الملائكة تصلي عليك، مذ تصلي وتنتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى آخر الحديث. هذا فضل عظيم ولا شك. نعم، أن إقامة الجماعة من رفع المساجد، التمييز بين المنافقين والمؤمنين، يعني إلى غير ذلك. طيب ننتقل، يعني ذكر يعني جملة من الفوائد عن هذا. طيب ننتقل لحديث أبي هريرة صفحة 715. نعم، أنا أشوفه حنا ننتقل يا شباب، معليش يا شباب، كلكم شباب، يعني نحن متعود على هالعبارة مع الطلاب في الجامعة، وأنتم يعني على ما قالوا الشاب شاب وكبير السن، كما كان والدي رحمه الله يقول شباب قديم، يعني شباب قديم ولكنه يستجد يعني نشاطه، فيعني المعذرة على العبارة، وهي ليست إن شاء الله خطأ، يعني إحنا متعود مع الطلاب يا شباب يا كذا، يعني فتندرج على اللسان والإنسان لا ينتبه. فعلى كل حال، منا من هم شباب ومنهم من هم شباب يتجدد نشاطه إن شاء الله تعالى. نعم، حديث أبي هريرة. نعم، نحن في صفحة 715. أنا أقول إن الصفحات التي أتجاوزها هذه فيها علم كثير، فيها فوائد، فيها مسائل، فأنت تراجعها في بيتك وتستفيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه
لأن الدرس أيها الإخوة هو ليس درسنا في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هو الدرس في بلوغ المرأة، ولكننا ولا شك نستفيد ونتعلم من الأئمة الأعلام رحمه الله، من يعني قرأنا عليهم وأفدنا منهم، الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، نستفيد منهم ونحضر من كتبهم ونحيل على بقية كلامهم رحمهم الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث عظيم في التحذير والتخويف من التهاون بأداء الصلاة جماعة في المسجد. هذا حديث ترتعد له الفرائص وتجل منه القلوب، عياذا بالله أن نكون من هذه الطائفة وهؤلاء القوم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق من باب مزيد التأكيد. وهنا سنقرأ إن شاء الله تيسر في كلام الشيخ الحلف بي والذي نفسي بيده، قالوا هذا يشمل التدبير، تدبير هذه النفس، قالوا يشمل الخلق، أن الله هو الذي خلق نفسه عليه الصلاة والسلام وخلق النفوس، نفوس العباد كلهم، لكن هو عليه الصلاة والسلام ذكر نفسه، ويشمل التدبير، تدبيرها وأنها تذهب وتنصرف وكذا. قالوا ويشمل القبض والإرسال، يعني أن الله يقبضها القبضة الأولى في النوم، ثم يقبضها عاد بالموت، وأنه يرسلها فيما بين ذلك، يعني إذا استيقظ من النوم. فسبحان الله، هذا الحلف تضمن معاني عظيمة وفيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. وأنت الآن عندما تقول والذي نفسي بيده، أنت تستشعر هذا الحلف وهذا الكلام العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. همه صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، هو قريب من الفعل، وهذا الحديث يستدل به على خطورة عدم الصلاة جماعة في المسجد. لكن الذين لا يرون الصلاة جماعة في المسجد يقولون نعم إنه هم وترك، إذن معناه أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو أنها فرض كفاية، يعني أتوا بالمقلوب في مفهوم الحديث، ولكن استدلالهم ومفهومهم كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لو ما يعلم من خطورة هذا الأمر وأنه لا يجوز التهاون في أداء الصلاة جماعة في المسجد ما هم، ما استعد، ما أراد أن يذهب بهؤلاء، لكن منعه صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى عند أحمد وغيره أنه منعه من ذلك النساء والصبية، لأن هؤلاء هذه البيوت صح فيها رجال ما يصلون، طيب فيها نساء وفيها صبية، إذا أحرق البيت انحرق كل ما فيه. وهذه الرواية وإن كان فيها ضعف لأهل العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما، لعله ترك هذا من أجل النساء والصبية، لعله تركه لأنه لا يريد الإفساد فيعني يفسد البيت بما فيه من الأموال، لعله تركه صلى الله عليه وسلم لئلا يتأذى الجيران، لأن النار إذا اشتعلت تعرفون بيوت الناس بيوت قديمة، يعني على الخشب وعلى سعف النخيل وعلى جذوع النخل، فلو احترق بيت قد يحترق بجانب 5 بيوت 10 بيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم، ما يمكن يترك شيء إلا لأمر، لكن كونه يهم وكون أنه يستعد يدل على خطورة هذا الأمر، لا أنه كما يقول بعضهم هداهم الله إنه ما ترك هذا إلا لأنه وجد أن صلاة الجماعة ليست واجبة وإنما هي السنة مؤكدة أو أنها فرض كفاية. فيا الله العجب، سبحان الله، بعض الناس يستدل بمفهوم الحديث فهما غير صحيح، وقد نبه على هذا أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يعني تقام، المقصود بالأذان هنا الإقامة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال. هنا استشكل بعضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهب إلى بيوت أولئك ترك الجماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال آمر، يعني أن سيأمر واحد يصلي بدله وهو سيذهب إلى أولئك، فكيف الجمع بين هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة جماعة وهو الآن سيتركها وسيخلف رجلا يصلي بدلا عنه؟ أجاب عن هذا العلماء ولله الحمد بعدة أجوبة. الجواب الأول، قالوا إنه لعله صلى الله عليه وسلم سيصلي معهم ثم يذهب بسرعة أو يزدلف إلى أولئك، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد إحراق بيوتهم في زمن الصلاة حتى لا يقولوا لماذا أحرقت بيوتنا، لماذا عوقبنا، لا، لأنكم تركتم العبادة في وقتها وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في وقتها. هذا قول وإن كان فيه ضعف. التوجيه الثاني وهو الأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، وولي الأمر له خصوصيات، ينيب إنسانا مكانه لأمر هام، لرعاية أمر الدولة، لتنفيذ أحكام ونحو ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام ولي الأمر، أناب من يصلي عنه يؤم الناس، وذهب صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الطارئ ليعمل هذا العمل ليعاقب هؤلاء، لأنه ولي الأمر، ولي الأمر له خصوصياته في هذا، وهذا هو القول الأرجح والله أعلم، هذا هو التوجيه الراجح. المهم قال ثم أخالف إلى رجال، شوف هذا يدلك على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، أما النساء فلا، أما النساء فلا، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، هذا يدلك على خطورة هذا الأمر وعلى شناعته، وإلا لولا خطورته ولولا نكارته كون الإنسان يترك الصلاة جماعة في المسجد ما هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على هؤلاء بيوتهم. فالله الله أيها الإخوة، أيبقى بعد هذا وبعد هذا التحذير والتخويف في قلب الإنسان تكاسل وتهاون؟ لا والله ينبغي الإنسان الحقيقة أن يتقي الله وأن يتوب إن كان منه تقصير فيما مضى، وأن يستعد لما يستقبل، وأن يكون أيضا معينا لأهله في البيت، للوالد، للإخوة، للأبناء، أيضا في من حولك. كن معينا على الخير كما ذكرت في أول الدرس، ولا تكن مكسلا مثبطا للآخرين. ثم حلف صلى الله عليه وسلم، شوف أيضا مرة ثانية، قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، يعني هؤلاء المتكاسلون، أنه يجد عرقا سمينا. العرق السمين قالوا هو اللحم الذي على العظم. النبي صلى الله عليه وسلم إمام، وهو قدوة الحقيقة، حتى في ضرب الأمثلة كان دقيقا. العرق أيها الإخوة قالوا هو اللحم الذي على العظم، ويسمون يعني هذا اللحم هو لذيذ من جهة، وفيه شحم قليل يزيده لذة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو أن هذا الكسول الجالس في بيته دعي إلى عرق سمين، يعني إلى عظم عليه لحم، وهذا اللحم فيه شيء من الشحم والدهن مما يزيده لذة، أو قال هنا: أو مرماتين حسنتين. اختلف في المقصود بالمرماتين، قيل هو اللحم الذي يكون بين أظلاف الماشية أو في خف البعير، وهذا أيضا يعني من يعرف هذه الأمور بالدقائق لها لذة أيضا، وإن كانت لا تسمن مثل يعني اللحم الذي على العظم، لكن يعني من يعني يطبخونها يحبونها ويذكرون لها فوائد حتى صحية. يعني هذا الشحم وهذا اللحم الذي بين الأظلاف يسمى أظن بالكوارع، وأيضا خف البعير يعني أيضا إذا أزيل منه كذا وكذا وطبخ يستفاد منه ويكون له لذة، لا في اللحم اليسير ولا في الشحم أو العصب الذي يكون فيه، هذا أيضا يسير. على كل يعني هذا مما يعني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول. القول الثاني قيل المقصود اللحم الذي بين الأضلاع، الصدر فيه لحم يكون بين الأضلاع، هذا أيضا هذا اللحم لذيذ، لأنه لحم معه شيء من الشحم، شيء من السمن الدهن، هذا مما يزيده لذة. فانظر يعني يا رعاك الله كيف هذا الوصف الدقيق. الأمثلة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعي إلى لحم، لو قال لحم لحم هما في الشك، هما غيرهم كل يحب اللحم، لا، عليه الصلاة والسلام ذكر يعني ألذ أنواع اللحم، وأن هذا الرجل الكسول الذي يصلي في بيته لو دعي إلى هذا اللحم لهب مسرعا، جاء يطير طيران يريد أن يسبق على هذا اللحم. ليش؟ لأن الناس كلهم يحبون هذا اللحم وكل يريد أن يأكل هذا اللحم اللذيذ، فهذا سيسارع ويبادر. أفلا تكون صلاتك جماعة في المسجد مجالا للمبادرة والمسارعة؟ فسبحان من أعطاه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وحسن الدقة في الكلام. ولذلك أنا حقيقة أوصي في هذا المجلس الشريف أن يكتب في فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغته، سواء في انتقاء الألفاظ، في الجمل والأساليب، في ضرب الأمثلة، في حسن الجواب، حسن السؤال، هذه مجالات الحقيقة، وأنا أتوقع أنها مجال رحب، لا أقول رسالة ماجستير بل رسالة دكتوراه. من يتأمل ويتبصر ويجمع هذه الأحاديث والله سيجد مادة علمية تكفيه وتكفي غيره. فالله نشحذ الهمم، من يحضر معنا الآن أو من يسمعنا، هذا مجال رحب، وأنا أبدي استعدادي من أراد أن يكتب في هذا المجال أنني أساعده في كتابة الخطة أو في الأمور المنهجية في منهجية البحث أو في الأمور الأكاديمية ونحو ذلك، خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي جانب منها وفي أسلوبه وبلاغته عليه الصلاة والسلام. نعم، فقال لا شهد العشاء لو أنه دعي إلى هذا في هذا الوصف الدقيق منه صلى الله عليه وسلم لا شهد العشاء. شوف أيها الإخوة كلام الشيخ الذي وعدت به صفحة 716، شوف الثلاثة الأسطر الأخيرة، قال والقسم، قال وهذا القسم من أبلغ ما يكون من القسم. شوف عليه الصلاة والسلام لما قال والذي نفسي بيده هذا قسم عظيم، هذا بليغ. اسمع عاد كلام الشيخ ماذا يقول، والقسم بقوله أو من الأول، وهذا القسم من أبلغ ما يكون. نعم،
قال: وهذا القسم من أبلغ ما يكون من القسم، لأنه يتضمن التفويض الكامل لله عز وجل.
تفويض الكامل لله عز وجل.
لأنه يتضمن التفويض الكامل لله عز وجل.
نعم، والقسم بقوله في الفقرة اللي بعدها.
والقسم بقوله: والذي نفسي بيده، يشمل القبض والتدبير والإرسال.
الله.
فهي بيد الله عز وجل تدبيرا، وبيد الله تعالى قبضا وإرسالا.
لا إله.
متى شاء نفخ الروح في متى شاء نفخ الروح في بني آدم، ومتى شاء قبضها من جسده.
أنا أقول أيها الإخوة، يعني وأنا الكلام الله ما يمل، يعني في الكلام عنه صلى الله عليه وسلم في كل جانب عندك يعني عبارات عنه صلى الله عليه وسلم، والله أحلف يمينا غير حانث، تزيد القلب إيمانا. يعني مثل هذا اليمين: والذي نفسي بيده. سبحان الله يا أخي، تحس هذا يمين عظيم، وكما قال الشيخ هنا تتضمن التدبير والقبض والإرسال والخلق والنفق، كل هذا تتضمن. مثل عندك مثلا في آخر الليل عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. لا إله إلا الله، هذه عبارة عظيمة يا أخي، أنت في هدأة الليل وجالس واقف وتقولها العبارة، يا أخي اللهم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عبارات الحقيقة تملأ القلب إيمانا وتزيده. مثل دعاء من أصابه أرق في الليل وما جاءه النوم، عندما يقول العبد: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، اللهم أنم عيني، إلى آخر ما تفت. هذه عبارات عظيمة، لا إله إلا فيها الليل البهيم تقول هالعبارات هذه: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، أنم عيني وأهدئ كذا وكذا إلى آخر الحديث. هذه يدلك يعني عبارات تزيد القلب. سبحان من أعطاه عليه الصلاة والسلام، من أعطاه هذه الفصاحة وهذه الجمل التي تزيد القلب إيمانا. نعم، لا إله إلا الله. نعم.
قال: متى شاء نفخ الروح في بني آدم، ومتى شاء قبضها من جسده، ثم هو أيضا يصرفها كيف يشاء على ما يقتضيه حكمته، وما دمنا نقول على ما تقتضيه حكمته، فإنه سبحانه وتعالى.
على كل حال يعني أنا أتوقف عند هذا. الشيخ رحمه الله ذكر أقوالا في صلاة النساء جماعة في البيت، فالشيخ رحمه الله ذكر ثلاثة أقوال تراجع، وخلص رحمه الله إلى أنه ليس من السنة الدائمة ولكنه مباح. يعني لو فرض النساء صلوا جماعة في البيت مرة مرتين لا حرج في ذلك، وتقوم المرأة في وسطهن ما تتقدم، وذكر في هذا كلاما، ولكن قال أنه ليس من السنة، وهذا صحيح أن كل يوم يجتمع الأم وبناتها وخواتها ويصلون في البيت، لا هذا ليس من السنة، لكن لو حصل مرة مرتين، والحديث اللي ذكره قال فيه كلام لأهل العلم، لكنه لو حصل كما قلنا مرة مرتين هذا مباح ولا يستمر عليه، والله أعلم. نعم.